بيبقى الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على كل من علا وتكبر فمن علا فالله أعلى جل جلاله ثم أما بعد فيومكم هذا إخوة الإيمان والإسلام يوم عيد الفطر يوم فرحة للمسلمين كيف لا وقد قال الله تعالى في كتابه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ومن فضل الله القرآن والسنة الصيام القيام تلاوة القرآن المصارعة في النفقة والكرم والجود على مائدة رمضان بل وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وفي رواية إلا الصيام فإنه لي وأنا آجزي به والصوم جنة أي وقاية وحماية وقاية من الشهوات من الذنوب والمنكرات وقاية مما يغضب رب البريات وقاية من عذاب الله يوم القيامة والصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه فالفرح شعيرة هذا يوم فطرنا من رمضان فرحة فرحة عبادة فهل يرد العبد جود الرب وكرمه الذي تفضل ومكنك من صيام رمضان ومكنك من قيام رمضان ومكنك من المصارعة في الخيرات على مائدة رمضان ثم شرع لك الفرحة في هذا اليوم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، فهناك الفرحة الأكبر والأعظم يوم العرض على خالق السماء والأرض. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال: أين الصائمون؟ فإذا قاموا لم يدخل أحد غيرهم. الله أكبر. وفي رواية: ومن دخل شرب، ومن شرب لا يظمأ بعده أبدا. الله أكبر، الله أكبر. فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة يوم العرض على خالق السماء والأرض. إذن الفرح عبادة في أعيادنا، الفرح شعيرة من شعائر الله في أعيادنا، والله تعالى يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من أجل ذلك عنونت لهذا اللقاء بهذا العنوان: حقيقة العبادة. حقيقة العبادة، فالعبادة لها حقيقة، ليست طقوسا ظاهرة أبدا، بل لها حقائق لابد أن نعيها ولا بد أن نتدبرها. فمن حقيقة العبادة أنها الغاية التي من أجلها خلقنا الله تعالى، القائل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن حقيقتها أنها حق الله عز وجل على خلقه. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لمعاذ بن جبل وكان رضيفا له على الدابة: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. ومن حقيقة العبادة إخوة الإيمان والإسلام أنها سبيل لتزكية النفوس وتطهيرها من أضرانها وآفاتها وقاذوراتها. كيف ذلك؟ قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالتوحيد والإيمان طهارة للقلب وهداية لأنفع السبل. الصلاة تطهير للنفس وتزكية للنفس: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. والدرن يعني القذورات كرائحة العرق أو القذارة أو إلى آخره. يغتسل 5 مرات في اليوم في نهر ماء جار عذب جميل، لا يمكن أبدا يكون عليه قذورات أبدا. قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. زكاة المال طهارة للنفس من الشح والبخل والإقتار والإمساك. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. فزكاة المال طهرة للنفس من الشح من البخل، ومن نجا من آفة الشح فهو المفلح. قال تعالى: ذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم ومعه. فالزكاة إذن طهرة، الصيام تزكية للنفس وطهرة للنفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، إذن طهرة وتزكية للنفس. كذلك الحج طهرة للنفس، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تربية وتزكية للنفس. فهذه فضيلة عظيمة للعبادات وللطاعات، تبين حقائق العبادات. ومن حقيقة العبادة أنها سبيل لمغفرة الذنوب والزلات. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالعبادة لها حقائق، ومن حقائق العبادة أنها سبيل الفلاح، والفلاح الفوز بما هو مرغوب، والنجاة مما هو مرهوب، والمرغوب الجنة والمرهوب النار. بالعبادة تصل. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالعبادة من حقائقها أنها السبيل إلى الجنة والنجاة من النار. الله أكبر. وهذا يدعونا لأمر مهم في واقعنا المعاصر، لابد أن نفهمه. إن المستضعفين على أرض فلسطين، كذلك على أرض السودان، وهناك في سوريا، وفي شتى بقاع الأرض، في كشمير، في بورما وجبال أراكان، في الصين، في باكستان، في أفغانستان، تراهم عندما يبذلون الغالي والنفيس هدفهم النصر. أما الهدف، تعالوا لنقرأ القرآن. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا هو المقصد يا إخوة، هذا هو المقصد من العبادات، الجنة. لا تحقيق نصر مؤقت أو زائل على عدو ظاهر، أبدا، هذا لا يعنينا. فمن يبذل نفسه إنما يبذلها من أجل الجنة. عمير ابن الحمام فتى الأنصار، والحديث عند الإمام مسلم، يقف يوم بدر بجوار رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيسمع نبيه يحض المؤمنين على القتال، فيقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يسمع عمير الآية وحياته كلها تتفاعل مع الآية، جيل عجيب. فينظر إلى رسول الله مخاطبا: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض يا عمير. قال: بخ بخ. وكلمة بخ في لغة العرب تفيد الرضا والإعجاب الشديد. فسأله النبي سؤالا: ما الذي حملك على أن تقول بخ بخ؟ قال: رجاءة أن أكون من أهله، أريدها. ما نظر لنصر ولا غيره، هذه مسألة أخرى بعيدة، لها ضوابط وشروط، وهي من المقادير، لا علاقة لمن ينصر الدين بها الآن. إنما يخرج من أجل ماذا؟ الجنة. يبذل من أجل ماذا؟ الجنة. ينفق من أجل ماذا؟ الجنة. قال: رجاءة أن أكون من أهلها. قال له النبي: فأنت من أهلها يا عمير. الله أكبر. ماذا صنع عمير بعدها؟ يأكل تميرات في يده، فنظر إلى التميرات في يده وقال لنفسه: لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. لأن من مقاصد العبادة إن حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذي يبذل نفسه ويبذل ماله عابدا لله إنما يرجو ما عند الله، هذا المقصد. قال إنك من أهلها يا عمير، يخاطب نفسه لئن بقيت حتى أفرغ من هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فيلقي الثمرات من يده وينطلق كالسهم يقاتل أعداء الله حتى نال الشهادة في سبيل الله، هذا هو المقصد، رجاءة أن أكون من أهله. فالله من أسمائه الحسنى أنه الحكيم، وهذا الاسم يتضمن صفة الحكمة، فيبتلي عباده هنا وهناك. ولعلك تقول إبادة جماعية في غزة، نعم، وهناك على أرض السودان إراقة للدماء، نعم نعم، ومن قبل كان في مصر، ومن قبل كان في ليبيا، ومن قبل في سوريا، ومن قبل في تونس، أليس كذلك؟ بلى. ومن قبل إبادة جماعية وعرقية في بورما وجبال أراكان، أم نسيتم؟ ومن قبل في الصين، ومن قبل في باكستان، في أفغانستان. يتساءل البعض، أليس الله بقادر على نصرة المؤمنين؟ بلى قادر. هل الأعداء يعجزونه وهم خلقه؟ والله أبدا، بكون فيكون. فلماذا التأخر في النصر؟ لحكم يغفل عنها البعض. من حكم تأخر النصر أن الله يصطفي الشهداء ليتخذ منكم شهداء. الله أكبر، الله أكبر. الشهادة يا إخوة اصطفاء ليست لأي أحد، ليست لأي أحد، ليست بالكسب، إنما هي اصطفاء. فالذي يدافع عن دينه ويموت في سبيل إيمانه شهيد. الذي يهدم عليه بيته في قصف شهيد. الله أكبر. الهدم شهداء، والغرق شهداء، والمبطون شهيد. الله أكبر. انظر إلى الدائرة الواسعة، كرم ومنة من الله رب العالمين. فالله يصطفي. أيضا يستخرج عبادة تسمى الصبر، الصبر على لأواء الحياة الدنيا، لأن النعيم لا يدرك بالنعيم. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فيصبر المبتلى، يستخرج الله منه عبادة الصبر، وهو القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا من الحكم استنفار الأمة للنصرة والمعاونة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. من سينصر ويعاون ومن سيخذل ويقصر؟ حكمة، حكمة، حكمة لابد أن نعيها. فالأمة مبتلاة، الأمة مبتلاة، بل السعيد من هناك في ساحة الابتلاء، في ساحة الفقد، في ساحة اللأواء سعيد. لماذا؟ لأن النبي أخبر قائلا، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، هنيئا لهم الحب. الله أكبر، هنيئا لهم الحب، ما داموا على المنهج، ما داموا يحققون حقائق العبادة، يستقيمون على أمر الله وعلى هدي رسول الله، يبتغون مرضات الله، لا يرجون دنيا ولا عرض ولا غرض، إنما ينصر دينه لله، يبذل لله حقائق العبادة. فهي حكم، حكم متعددة. والنصر سيأتي في الوقت الذي قدره من؟ الله. لذلك أقولها كثيرا، إن مقادير الله عز وجل لا تستعجل باستعجال الخلق، أنا كمظلوم مستعجل أشوف الظالم قد هلك، لكن الله هو الغني يمهل لعله أن يرجع، لعله أن يتوب ويعطيه فرصة بعد فرصة بعد فرصة. فإن أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. انظروا إلى الأمم السابقة وما حل بالمكذبين، وكيف نجى الله المؤمنين يوم أن كانوا مؤمنين. ولذلك آيات النصر كلها جاءت بصفة الإيمان مش الإسلام، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ما قالش المسلمين. صفة الإيمان مش مجرد إسلام، لابد من تحقق الإيمان حتى تنصر الأمة، وسوف تنصر، فهذا يقيننا. وإن جندنا لهم الغالبون، إن الله يدافع عن الذين آمنوا فالنصر قريب لا محالة، لكن لا تستعجل المقادير بعجلاتنا نحن، لله سنن، فدعوا السنن تعمل، المهم أن تبذلوا أنتم نصرة لدينكم ما استطعتم. ومن الحكم أن يفرق المؤمن بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، ويعلم أن إسلامنا منهج حياة. فهنا معلم يعلم، وهنا متعلم يتعلم، هنا مصل يقوم الليل، وهنا مجاهد على الثغور، وهنا منفق بالمال، وهنا الساعي على الأرامل والأيتام، وهنا وهنا وهنا. منهج حياة مش عاطفة بعيدة عن المنهج. كل أزمة تحل بالأمة يصعد لنا الأسافل والأراذل يشوهون صورة الشعائر. يقول لك عمال تعلم الناس الوضوء، كان أولى تروح غزة. طب ما روحتش أنت ليه؟ إيه اللي مقعدك أنت هنا يا متكلم؟ ده من القاعدة البطالين، لا يعي المسكين أن البذل على قدر الاستطاعة، وفارق بين الفرض وبين المتاح، وكل يعمل في بوتقة واحدة عز الدين. فالذي يعلم الناس الخير إنما يعد أمة، بدلا من انتشار الجهل وتعم الفوضى. والذي ينفق بالمال كمن يجاهد في سبيل الله. ورضي الله عن الإمام مالك عندما لخص هذا المنهج في كلمات تكتب بالعين وتكتب بالنور، تكتب بماء العين، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد على موطأ مالك وما فيه من الأسانيد. ذكر أن أحد العباد يلقب بالعمري واسمه عبد الله ابن عبد العزيز العمري العابد، كان ناسكا عابدا يقوم الليل ويجتهد في الأعمال وفي الصلاة، فأرسل رسالة إلى الإمام مالك يدعوه إلى العبادة والتنسك ويرغبه عن العلم وتعليم الناس. بدل ما انت جالس تعلم، سيبك من الناس ومن تعليم الناس وخليك عابد، قيم الليل واترك تدريس العلم. هكذا صاحب العاطفة المجردة عن المنهج يوجه الأمة كلها لأزمة، ويريد تعطيل جميع الشرائع من أجل الأزمة. جميع الشرائع تصب في مصلحة الأزمة وأنت لا تدري، لأنك جاهل بالمنهج. فقال له الإمام مالك، أرسل إليه رسالة قال فيها إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فهذا رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وهذا رجل فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وهذا رجل فتح له في الجهاد في سبيل الله ولم يفتح له في الصلاة، ما بيصليش قيام ليل ولا كذا ولا يتعبد، لكن عبادته فين؟ على الثغور. مش معناه ترك للصلاة أبدا، يصلي لكن ليس عابدا كالمتنسكين القائمين الليل. قال وتعليم الناس العلم رأس العبادات ورأس أعمال البر، وأنا راض بما فتح الله علي فيه فمشغول به. يا هذا ليس ما أفعل دون ما تفعل، وأرجو أن نكون كلانا على خير وبر، وعليك أن ترضى بما قسمه الله لك، والسلام. وانتهت الرسالة. عشان يعلمنا المنهج إن الأمة كل في موقعه ينصر الدين، الإمام في المسجد يضبط صلاة الناس ينصر دين، والمعلم يعلم الناس الأحكام من وضوء ونفاس وحيض، الذين يتنضرون بهذا كحال المسكين صاحب الهوى الذي دخل على العالم في المسجد يعلم الناس صحيح البخاري، فقال له أنت هنا تعلم الناس صحيح البخاري والوضوء والحيض والنفاس وغيرنا صعد القمر. فابتسم العالم وقال يا هذا وما الذي حدث في صعودهم للقمر؟ مخلوق صعد إلى مخلوق. القمر مخلوق ولا لا؟ واللي صعدوا مخلوقون ولا لا؟ قال له مخلوق صعد إلى مخلوق، بينما تدريسي للبخاري أربط المخلوق بالخالق، أربط المخلوق بالخالق. فالسعيد من صعد للقمر أو وصل إلى الخالق، والخاسر من لم يصعد مع من صعدوا ولم يتعلم مع من تعلموا. يعني مين الخاسر؟ حضرتك الخاسر، عمال تبلبل وتشغب، لا صليت ولا جهيت ولا زكيت ولا تصدقت وعمال تتكل. هكذا هي الأهواء تصنع بأهلها، وفي كل عام يحاولون جاهدين طمس الشعائر، بدل ما تروح عمرة روح طوف حوالين الفقراء. طب وهل يجوز الطواف حول الفقراء؟ الطواف لا يكون إلا حول البيت. ثم من يفعل العمرة أتراه لا يتصدق على الفقراء؟ هذا الذي حريص على العمرة تنفيذا لقول النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، أتراه يقصر مع الفقراء؟ أتراه لا يصل الأرحام؟ بل هو صادق الإيمان. لكن لا يقولون مثلا للمهرجانات والحفلات الماجنة الراقصة بدلا من إنفاق الملايين على العبث والله انفقوا على الفقراء، دي ما تجيش أبدا. ما يقولولناش مثلا بدل كرة القدم وتشجيع كرة القدم الآلاف المؤلفة والتذاكر اللي بتنفق عليها الملايين انفقوا على الفقراء، بلاش مشاهدة كرة قدم. ما يقولناش مثلا بدل التدخين اللي بينفق عليه المليارات انفقوا على الفقراء، صح؟ ما يقولش دي. ما يقولناش بدل البلاجات والميكرو جيب والميني جيب واسمه ايه التاني ده البكيني، ها، انفقوا على الفقراء. لا، هتموت السياحة. ما يقولش على الجماعة اللي بيعملوا عطلات في دول مش عارف، يقول لك رايح المالديف والتانية اللي رايح الشانزليزيه واللي بيجيب فستان لعروسة بملايين الدولارات عشان ساعة هتقضي بيها العرس مع بنت الملياردير، ما قالوش يا صاحب المال انفك المليارات دي على الفقراء. ما قالوش اللي بيجيب الجماعة الصييطة بتوع الغناء والرقص والفجور في حفلات الترفيه وهنا وهناك وتنفق الملايين، انفق على الفقراء. لا، دول لا، احنا مش عايزينك انت تعبد. من الاخر، انت ما تروحش عمرة، انت ما تروحش تحج، لان دي بتقلمنا وبتتعبنا. الفرائض الظاهرة بتتعبنا، بتتعبنا. تعالوا بقى في الاضحية كمان في عيد الاضحى. يا اخويا بدل ما تذبح الخروف والناس مش لاقية المال، ما تنفق المال. عجيب امركم. والاضحية شعيرة ظاهرة، وبعدين لما تذبح هتروح لمين الاضحية؟ ما هتروح للفقراء. وكيلو اللحم دلوقتي في بلادنا بقى غالي، والناس تشم بس اللحمة. ده في ناس بالشهور ما بيدخلش عندها لحمة، ففرصة الاضحية تسد جوعة وترفع حرجا عن الأمة. لا، احنا لا نريد شعيرة ظاهرة، افهموها بقى. وللأسف عميان القلوب الجهلة الذين لم يجالسوا العلماء ولم يتعلموا دينهم، قاعدين على الفضاء الأزرق خلف الكيبورد يرددوا الأباطيل دي وينشر. يا جماعة مالكم ومال الشعائر بس؟ ده حتى في زكاة الفطر يا ولدي عجيب أمر الناس. زكاة المال اللي الأصل بيها تخرج مالا، يجي قبل رمضان يعمل لك شنطة رمضان، يعمل بيها شنطة رمضان وحبوب. أي والله العظيم، يجي زكاة الفطر لا خليها مال. هو أنتم عاكسين ولا إيه؟ الله يأمر والنبي يأمر، وانت لازم تخالف المنهج. ويسمع بقى كلام اصحاب الاهواء اللي يقول لك اللي بيختلفوا على الزكاه دول وسايبين فلسطين. مين قال لك سايبين فلسطين؟ مين قال لك انهم سايبين فلسطين؟ بل تطبيق السنه نصره للمستضعفين، لان الامه والله لن تنصر الا بالكتاب والسنه، لن تنصر الا بالمنهج، لن تنصر الا بتعليم الناس الوضوء. ولذلك قال العلماء الدارس للفقه يرى عجبا، يرى ان كتاب الجهاد في اخر كتب الفقه، بعد العبادات، بعد الوضوء والحيض والنفس والصلاه وقيام الليل والمعاملات والبيع والشراء. يا جماعه ليه كده؟ قالوا لانه لن يستطيع ان يجاهد الا من كان طاهر القلب والجوارح. لازم يتعلم الدين الاول عشان يجاهد وينصر دين، لكن على جهاله ما ينصر دين ابدا. مع اول الم هيفر، لانه ما عندوش ثبات، ما عندوش استقرار، ما تعلمش، ما فهمش المنهج. لذلك يا اخوه نقول احذروا اهل الاهواء، احذروا طمس الشعائر بايديكم وبمنشوراتكم هنا وهناك على الفضاء الازرق المسمى بالفيسبوك. عودوا دائما ابدا للعلماء مع أي كلمة تريد أن تنشرها، إياك والاستحسان. فما ضلت الفرق الضالة إلا بسبب الاستحسان العقلي. عد وطبق القاعدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك نقول هذه حقائق العبادات، منهج حياة. وعند الشدائد بدلا من تيئيس الأمة وتخذيل الأمة، الواجب عليك بعث الامل في الامه. تعجب بعضهم من خطيب صعد على ارض غزه المباركه، ارض العزه، وعدد القتلى من الشيوخ والنساء والاطفال، وقال اذا كانت هذه الاعداد ما ايقظت الامه فما تصنع كلماتي، وانتشرت على الفيسبوك. طب اعرضها على المنهج، هل هذا جائز؟ انت في ارض الجهاد، بدلا من بعث الامل تاسيا بنبيك بتخذل الامه. ثم خطبه واحده يوم الجمعه تبطل بها الصلاه، لا تصح صلاتك، تبطل، لان الخطبتين يوم الجمعه من شروط صحه صلاه الجمعه. تقول كلمتين وخلاص مش هتكلم وتقعد لي، خلاص ما بقتش جمعه، صلاتك باطله ومن خلفك بطلت صلاتهم. انظر الى رسول الله يوم الخندق، يوم الاحزاب، وقد أحيطت الأمة بالأحزاب، إحاطة القلادة بالعنق والسوار بالمعصم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم، بيحفرون خندق حول المدينة، 10,000 مشرك أحاط بالمدينة، واليهود في الخلف نقضوا العهد وكشفوا ظهور المسلمين في ظل هذا الجو الرهيب الرعيد. حجرة اعترضت معاول الصحابة لا تؤثر فيها المعاول. فأتوا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فأمسك المعول وقال بسم الله الله أكبر، ضرب الصخرة فتفتت ثلثها وأضاء شرار ما بين السماء والأرض. قال النبي الله أكبر، فتحت علي بلاد اليمن. بلادكم يا أيمن، والنبي فين؟ في المدينة محاط بالأعداء، مستضعف هو الصحابة. هكذا هو المنهج، ابعثوا الأمل ولا تيأسوا الأمة، احرصوا على البقية، البقية في الأمة، فالأمة والله بخير، الأمة فيها خير، وسوف يأتي النصر بعز عزيز أو بذل ذليل يوم أن نرجع للدين ونرجع للمنهج. قال الله أكبر، فتحت علي بلاد اليمن. وتعجب الأصحاب، ونحن في هذا الكرب. نعم نعم، ضربها الثانية فتفتت ثلثها الثاني فأضاء شرر بين السماء والأرض. فقال النبي الله أكبر، فتحت علي المدائن فإني أرى قصورها البيضاء من هاهنا. المدائن دي صعبة قوي، دي يعني الفرس، إمبراطورية الفرس، ونحن مستضعفون ونحن محاطون محاصرون. نعم، يضربها الثالثة فيتفتت ثلثها الأخير وشرر يضيء ما بين السماء والأرض. فيقول الله أكبر، فتحت علي الروم فإني أرى قصورها الحمراء من هاهنا. وقد كان شبعس الأمل عند الضيق، فهذا المسكين الذي خذل على النقيض على أرض غزة أيضا، دكتور صاحب منهج وفكر وفهم، بدأ يأصل للمنهج، يقول يا إخوان نحن لا نقاتل ابتغاء النصر، بل نقاتل ابتغاء الجنة ورضا الرب عز وجل، وجاء بالنصوص والآيات وثبت الأمة. هذا يسمع لأنه صاحب منهج، ليس أمثال هؤلاء الذين لا علم لهم بقواعد المنهج ولا بأصوله، وينساقون خلف العاطفة العاصفة الغير مقيدة بالمنهج. في عز الجهاد والقتال يسمع سيدنا النبي عن غلام فقد نغره، العصفور بتاعه مات، ويجلس في البيت حزينا، والأمة محاطة بأعدائها، سرايا وغزوات وعدم أمن، ويذهب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليسرع عن طفل صغير كان حزينا، يداعبه يلاطفه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والطفل يضحك، النبي جاله، يا لهناءته، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ العصفور بتاعك حصل له إيه؟ والطفل يضحك ويضحك، فأذهب حزنه. هذا هو المنهج، بعث الأمل والتخفيف في عز غزواته، ويسابق أمنا عائشة متصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم في غزوة من الغزوات، وكان النبي يقرع بين نسائه في السفر وفي الغزو، وكانت القرعة على أمنا عائشة في الغزوة. يقول النبي لأصحابه تقدموا، وينظر إلى عائشة، أتسابقينني يا عائشة؟ الله، هذا هو المنهج، هذا هو النبي. قلت أسابقك يا رسول الله، تقول فسبقت النبي، فسبقته. من اللي سبق؟ عائشة، كانت خفيفة رضي الله عنها في بداية زواج، يراعي سنها ويراعي حالها. تقول فمرت الأيام وملئت لحما وخرجت في سفر مع النبي، ومعظم أصفار النبي كانت جهاد، كانت غزوات. تقول فقال للقوم تقدموا، فتقدم القوم ونظر إليه وقال أتسابقينني يا عائشة؟ قلت نعم يا رسول الله، فسبقت النبي فسبقني النبي، فضحك النبي وقال هذه بتلك يا عائشة، باللهجة المصرية الدارجة واحدة بواحدة، غلبتي مرة وديني غلبتك. الله، في الجهاد. نعم، هذا هو المنهج، هذا هو المنهج. هناك على الثغور، أسأل الله أن يثبتهم وأن ينصرهم، وأنت هنا ما بين صلاة وقيام ودعاء، هناك عباد لهم سهام بالليل لا تخطئ، ترفع حرجا وتفرج كربا بأمر الله رب العالمين. وهناك علماء ودعاء يزيلون الجهالة عن المسلمين، وهذا نصر للدين، وهذا منفق بماله كأنه ينصر الدين هناك بماله. وهكذا الأمة بخير، فابعثوا الأمل في النفوس واعلموا أن هذه الأمة كل ما يحدث لها والله خير. قالها النبي محمد وما زال هناك أناس ما اقتنعوا به. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن، أنت في نعمة عبادتك الشكر والنصر والمعاونة بالدعاء بالمال بكل ما تستطيع افعل. هم هناك في كرب وضيق يصبرون، فالله يتخذ منهم الشهداء ويرفع الدرجات، سبحانه هو الحكيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، الاعتدال اعتدال، المنهج المنهج، فلن تنصر هذه الأمة بالعواطف الجارفة العاصفة، لن تنصر هذه الأمة إلا إذا عادت للكتاب وللسنة بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، إذن الفرح شعيرة، هذه الخطبة كلها من أجل أقول لي ولكم الفرح عبادة، افرحوا وادعوا لإخوانكم أن يفرحوا، هناك المستضعفين وأفرحوهم بكل ما تستطيعون، أفرحوهم بدعوة بصدق وأنت ساجد بين يدي ربك أن يفرج الله كربه، أغيثوهم بالنفقة لأصحاب الأموال، أغيثوهم بكل ما هو متاح لديكم، أغيثوهم باعتدالكم على المنهج باستقامتكم. لماذا؟ لأن الذنوب عقوبات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، والله هذا بعض أعمالنا الذي يحدث لأهلنا في فلسطين، بعض ذنوبنا الذي يحدث في السودان، بعض ذنوبنا الذي يحدث هنا وهناك، بعض ذنوبنا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهل سنرجع؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم يخطب في الناس ثم يتوجه إلى مصلى النساء فيعظهن ويرغبهن في الصدقة، فيقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أكبر. فأقول للأخوات في مصلاهن: اتقوا الله ولو بشق تمرة، ادخلوا الفرحة على الأزواج في يوم عيدكم وعلى الأولاد، اسمعي واطيعي للزوج في المعروف، فإن سماعك لزوجك في الطاعة سبيل إلى جنة الله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم داوي جريحهم واشفي مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء، قوي سواعدهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على الأعداء رميهم، اللهم اجعل رميهم في سبيلك وثباتهم من أجلك ونصرة لدينك، وعجل لهم بالفرج القريب يا رب العالمين. أحصي أعداءهم عددا، اقتل أعداءهم بددا، لا تغادر من أعدائهم أحدا، اجعل أعداءهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، ارفع عنهم المقت والغضب يا رب العالمين، يسر أمورهم، فرج كروبهم، ارفع درجاتهم، فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، ردهم إلى دينك مردا جميلا. اللهم ارفع المقت والغضب عن أمتنا يا ربنا، اصرف عن المسلمين الوباء يا ربنا، اصرف عن المسلمين البلاء يا ربنا، اصرف عن المسلمين الغلاء، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم طهر بلاد المسلمين من المنافقين ومن الماكرين ومن الحاقدين ومن الأعداء المتربصين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصر بنا دينك يا رب العالمين، اللهم انصر بنا دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واجعل عيدنا بركة على الأمة ونصرة للأمة وفرجا للأمة، اجعل عيدنا نورا يضيء السبيل إليك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان هذا هو الكلام، فإن يكن صوابا فمن الله وحده، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، عيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr, der Retten, den Alabama, den Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ich werde versuchen, ganz kurz die Khutbah auf Deutsch zu übersetzen. Und für die Brüder bitte, habt ein bisschen Respekt für die Deutschsprachigen, die den arabischen Sprache nicht mächtig sind. Und versucht draußen eure Grüße zu machen. Möge Allah euch segnen. Der Sheikh, möge Allah ihn bewahren, hat heute über Eid al-Fitr gesprochen. Eid al-Fitr, wie ihr wisst, ist ein Fest für jede Muslime. Ein Fest von Allah, was von Allah azza wa jal auferlegt wurde. Für denjenigen, der gefastet hat und nachts aufgestanden ist im Monat Ramadan. Und das ist die Belohnung für ihn. Denn das Fasten an sich ist ein Schutz am jüngsten Tag, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Und der Fastende, der bekommt zwei Glücksmomente. Den ersten beim Iftar oder am Tag von Eid, am Tag, wo er essen kann oder an der Zeit, wo er essen kann, nach einer langen Zeit vom Fasten. Und der zweite ist am Tag, am jüngsten Tag, wo er Allah azza wa jal treffen wird. Eid gehört zu den Sha'air Allah. Wa man yu'azzim Sha'air Allah, sagt Allah azza wa jalla im Koran, derjenige, der die Feste sozusagen oder die Scheine oder die Symbole des Islams hochhebt und größer macht, فَذَلِكَ مِنْ تَقْوَى الْأُمُورِ, und das gehört zu der Taqwa. Und das ist, was der Muslim suchen soll am Monat Ramadan. Denn er fastet, wie im Surat al-Baqarah erwähnt wurde, dass der Muslim fastet am Monat Ramadan, und das Ziel davon ist, dass er die Taqwa, dass er die Gottesfurcht am Ende erlangt. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, und das ist die Aufgabe jeder Muslim, dass er hat nur die Menschen und die Djinn dazu erschaffen, damit sie ihm dienen, damit sie Allah Azza wa Jal dienen. Und jeder kennt den Hadith von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Mu'adh ibn Jabal, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Ja Mu'adh, weißt du, was der Recht von Allah auf die Diener ist und der Recht von den Dienern auf Allah ist? Dann sagte Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah und sein Propheten wissen besser oder wissen's. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, das Recht von Allah auf die Diener, dass die ihn anbeten, ohne ihn irgendwas beizugesellen. Und das Recht von den Dienern bei Allah azza wa jal ist, wenn die dies tun, dann wird die Allah azza wa jal nicht bestrafen. Da sagt der Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, soll ich die Muslime diese frohe Botschaft weitergeben? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, sonst werden die schwach oder werden die Anbetung hinterlassen. Die Taqwa, meine geehrten Brüder, für diejenigen, der richtig gefastet hat und richtig nachts Allah azza wa jal angebetet hat, kommt an diesem Tag. An diesem Tag muss man diese Glückseligkeit nach vorne bringen. Wir haben jetzt einen ganzen Monat Anbetung an Allah azza wa jal nach vorne gebracht, wie das Fasten und das Beten nachts. Heute ist deine Anbetung, die Glückseligkeit zu zeigen und zu zeigen, dass jeder andere Muslim auch das machen sollte. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die fünf Gebete, also vom Gebet zum Gebet, vom Jumu'ah zum Jumu'ah und von Ramadan zu Ramadan, werden die Sünden gelöscht. Deswegen, mein geehrter Bruder, du sollst auch denken, dass Allah Gutes über Allah Azza wa Jal denken, dass Allah Azza wa Jal deine Sünde schon getilgt hat. Deswegen, deine Ibadah ist das Ziel davon, dass du im Jannah kommst. Und wir kommen jetzt bei einem Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er erklärt hat, wo er kurz vorm Krieg war und die Sahaba erklärt, was Sinn dahinter steht, und sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah uns eine Jannah versprochen hat, ein Paradies versprochen hat, das so groß wie alle Himmel und Erden sind. Und da war ein Sahabi, der das gehört hat und fragte so gewundert zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, ein Paradies, das so groß wie alle Himmel und Erden sein. Und dann bestätige der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Information. Dieser Sahabi kurz vorm Krieg hat ein paar Datteln in seiner Hand und sah auf dem Schlachtfeld und erinnert sich über die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sah auf die paar Datteln, die er in seiner Hand hat, und hat zu denen geguckt und gesagt, wenn ich euch jetzt aufesse, es wird eine lange Zeit sein. Drei Dattel zu essen, jeder weiß das, das ist keine lange Zeit. Aber für ihn war es eine lange Zeit. Warum? Der wollte diese Jannah haben. Und das ist das Ziel von jedem Muslim, wenn er irgendwas macht. Heute sieht man, dass die Ummah viele Schwierigkeiten hat. Und die Schwierigkeiten gehören von Allah. Allah sendet diese Schwierigkeiten für die Muslim, für die Muslime, damit die sie prüft. Man sieht überall auf der Welt, Palästina, Sudan, Ägypten, Burma, überall, man kennt die Geschichte. Und manche Brüder sagen, wie kannst du froh sein, wie kannst du glücklich sein am Eid, obwohl die Brüder da und da geprüft werden. Das ist nicht deine Aufgabe, mein geehrter Bruder. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte von Imam Malik. Al-Umayrin war dafür bekannt, dass er viel Ibadat, dass er viel Nacht aufgestanden ist und gebetet hat, dass er viel Dienerei Allah Azza wa Jal gemacht hat, und hat sich beschwert bei Imam Malik und sagte ihm, hör doch ein bisschen auf mit deinem Unterricht und steh mehr nachts auf fürs Gebet. Das ist besser für dich. Dann sagte Imam Malik, indem er uns das richtig beibringt, was man in solchen Situationen machen kann. Und zwar sagte ganz klar und deutlich, dass die Aufgaben von Allah geteilt werden. Deswegen soll sich jeder um seine Aufgabe kümmern. Diejenigen, die geprüft werden, haben deren Aufgabe, und du, mein geehrter Bruder, hast deine Aufgabe. Deswegen eine frohe Botschaft, mein geehrter Bruder, sei glücklich an diesem Tag und zeig deine Glückseligkeit dir selbst, Allah Azza wa Jal natürlich als erste Stelle, und deine Familienangehörige und die Muslime um dich herum. Deswegen möge Allah von uns und von euch die Taten von Ramadan annehmen und alle unsere Sünden